أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كلمات من القلب من الكتاب المقدس. نواصل تأملاتنا في سفر الأمثال، وقد وصلنا إلى الأصحاح السابع الذي فيه يتكلم الكاتب مرة ثالثة عن الزنا وعن المرأة الأجنبية، ويقدم قصة شاب صغير تغويه امرأة خبيثة القلب. كالعادة يضع هذه القصة بعد مقدمة من الكلام عن الحكمة والفهم والاستقامة، وبعد القصة يختم مرة أخرى بالكلام عن أهمية الحكمة والاستقامة في السلوك. ثم نأتي إلى الأصحاح الثامن، وفيه يتكلم الكاتب عن الحكمة ويشبهها بامرأة، ويبدأ في الكلام على لسانها، ولعله يضعها في مقابلة مع المرأة الأجنبية التي تمثل الحماقة، التي تنادي الشباب للحيدان عن الاستقامة والفهم. وكأن الشاب يقع تحت تأثير نداءين، نداء الحكمة ونداء الحماقة، نداء المرأة العاقلة ونداء المرأة الأجنبية. بالطبع نستطيع أن نستشف تأثر الكاتبة بالثقافة الشرقية القديمة، والتي لا تزال تؤثر علينا حتى الآن، وهي تعتبر أن المرأة هي المسؤولة عن الخطية، وأنها هي التي تغوي الرجل، وليس أن الإنسان هو الذي ينجذب بشهوته ويخضع لميوله. وذلك كما يكتب الرسول يعقوب في العهد الجديد في العدد الرابع عشر من الأصحاح الأول من رسالته قائلا: ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء. يبدأ الأصحاح الثامن بقوله: ألعل الحكمة لا تنادي، والفهم لألا يعطي صوته؟ عند رؤوس الشواهق، عند الطريق بين المسالك تقف، بجانب الأبواب، عند ثغر المدينة، عند مدخل الأبواب تصرخ: لكم أيها الناس أنادي، وصوتي إلى بني آدم: أيها الحمقى تعلموا ذكاء، ويا جهال تعلموا فهما، اسمعوا فإني أتكلم بأمور شريفة، وافتتاح شفتي استقامة، لأن حنكي يلهج بالصدق، ومكرهة شفتي الكذب. كل كلمات فمي بالحق، ليس فيها عوج ولا التواء، كلها واضحة لدى الفهيم، ومستقيمة لدى الذين يجدون المعرفة. خذوا تأديبي للفضة، والمعرفة أكثر من الذهب المختار، لأن الحكمة خير من اللآلئ، وكل الجواهر لا تساويها. أنا الحكمة أسكن الذكاء، وأجد معرفة التدابير. مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر، وفم الأكاذيب أبغضت. للمشورة والرأي أنا الفهم، للقدرة بي تملك الملوك وتقضي العظماء عدلا، بي تترأس الرؤساء والشرفاء كل قضاة الأرض. أنا أحب الذين يحبونني، والذين يبكرون إلي يجدونني. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ. ثمري خير من الذهب ومن الإبريز، وغلتي خير من الفضة المختارة. في طريق العدل أتمشى، في وسط سبل الحق، فأورث محبي رزقا وأملأ خزائنهم. ثم هناك عشرة أعداد تأتي من العدد الثاني والعشرين إلى الحادي والثلاثين، تتكلم فيها الحكمة عن بعدها الأبدي. نقرأ من العدد 22: الرب قناني أول طريقه، من قبل أعماله منذ القدم. أي أن الحكمة موجودة من قبل أن يخلق أي شيء، منذ الأزل مسحت من البدء، منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه. من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت. إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البراري ولا أول أعفار المسكونة. لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما أثبت السحب من فوق، لما تشددت ينابيع الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض، كنت عنده صانعا وكنت كل يوم لذته، فرحة دائما قدامه، فرحة في مسكونة أرضه ولذات مع بني آدم. عند هذه الفقرة وقف فايلو الفيلسوف اليهودي المعاصر للمسيح، والذي عاش بين سنة 20 قبل الميلاد إلى سنة 45 بعد الميلاد. وبسبب تأثره بمدارس الفلسفة اليونانية، خاصة الأفلاطونية والأرسطوطالية والرواقية وغيرها، ومن ثم فقد قام بخلط أفكار هذه المدارس بالفكر اليهودي، وهكذا تشكل مفهومه الخاص عن اللوغوس، واعتبره أنه هو الحكمة المكتوب عنها في هذا الأصحاح، أي أراد أن يمزج بين اللوغوس الذي يقدمه فلاسفة اليونان وبين الحكمة التي يقدمها الأصحاح الثامن من سفر الأمثال. واعتبر فايلو أن اللوغوس هو وكيل الله أو الوسيط الذي به خلق العالم، والذي يربط بين الله من ناحية والمادة من ناحية، وكأن الله لم يمكن له أن يلتلامس مباشرة مع المادة، ولكن يخلق إلها أقل، يقوم هذا الإله بخلق العالم، وهي فكرة غنوسية في الأساس. أما سفر التكوين فلا يقدم ذلك. سفر التكوين يقول أن الله خلق العالم مباشرة بيديه، جبل الإنسان من الأرض طينا ونفخ بفمه في أنفه. وفي العهد الجديد يكتب يوحنا وصفا اللوغوس أنه كلمة الله، أي عقل الله الذي هو الله نفسه، وليس وسيطا بين الله والمادة، بل أن الله نفسه قد صار جسدا وحل بيننا في يسوع المسيح، أي أنه ارتبط بالمادة ارتباطا وثيقا وأزليا، لكي يقوم بترقيتها في القيامة إلى جسد جديد لا يموت، يعيش في أرض جديدة وسماء جديدة قد تم عتقها من عبودية الفساد. وأخيرا توصي الحكمة سامعيها أن يتبعوا طرقها، لأن من يجدها يجد الحياة وينال رضا الرب. وأخيرا في العدد 32 يقول: فالآن أيها البنون اسمعوا لي، فطوبى للذين يحفظون طرقي، اسمعوا التعليم وكونوا حكماء ولا ترفضوه، طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، حافظا قوائم أبوابي، لأنه من يجدني، أي من يجد الحكمة، يجد الحياة وينال رضا من الرب، ومن يخطئ عني ليضر نفسه، كل مبغضية يحبون الموتى. ثم في الأصحاح التاسع يقدم أيضا مقارنة بين الحكمة التي يشبهها بامرأة عاقلة وبين المرأة الجاهلة التي تمثل كل ما هو عكس الحكمة. من العدد الأول للسادس يرسم صورة الحكمة: الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. ومن العدد الثالث عشر يرسم الجهل في صورة امرأة أيضا: المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابر السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم أن الأخيلة هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها. وبين الصورتين ومن العدد السابع للثالث عشر يقدم كالمعتاد كلاما عن أهمية الحكمة والنصح والتوبيخ، وكيف أن المستمع للحكمة والرشد هو الذي يجني ثمر ذلك كله، ومن لا يستمع فإنه يتحمل مغبة عدم الاستماع. فيكتب من العدد السابع: من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، أعط حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم، لأن بي أي بالحكمة تكثر أيامك، وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. هنا تنتهي الأصحاحات التسعة التي يقدم فيها كاتب الأمثال هذه الخطب المتتالية للشباب لكي يحذرهم من أمرين أساسيين، وهما الجريمة والعنف والزنا. وأيضا تتخلل هاتين الوصيتين المتكررتين كلاما كثيرا عن الحكمة، وتصوير لها بامرأة عاقلة في مقابل المرأة الجاهلة الصخابة الجامحة التي يربط بينها كثيرا وبين المرأة الأجنبية الزانية. إلى اللقاء أحبائي في حلقات جديدة قادمة نواصل فيها تأملاتنا في سفر الأمثال في برنامجنا كلمات من القلب من الكتاب المقدس.